بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف وفقه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما يرفع إبل الحاج رجلا ولا تضع يدا إلا كتب الله له بها حسنة، أو محى عنه سيئة، أو رفعه بها درجة. رواه البيهقي وصححه الألباني رحمه الله. وكلما كان بعيدا كان الأجر أعظم. طيب، عند من هذا السؤال؟ هنا يقول: ما يرفع إبل الحاج. الآن الناس ما يمشون إلا على سيارات، فكيف، هل ينطبق هذا الحديث على السيارات؟ ما يرفع إبل الحاج رجلا ولا يضع يدا، يعني يأتي حاج يقول: أنا أريد هذا الأجر، ويمشي بالسيارة، كيف، متى ينال الأجر هذا وما يناله؟ ينال الأجر، ينال الأجر على قدر المسافات والمشي، سواء بسيارة بطيارة ينال الأجر بإذن الله سبحانه وتعالى، وليس هذا محصور في الإبل. طيب، هب أنه ركب على حمار، ما ينال أجر إلا إذا هو على إبل؟ ينال الأجر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما أهل مهل قط إلا بشر، ولا كبر مكبر قط إلا بشر. قيل: يا رسول الله بالجنة؟ قال: نعم. رواه الطبراني وصححه الألباني في صحيح الترغيب الصحيحة. قال: وغير ذلك من الأدلة. هذه اللفظة تحذف، ليس هذا موضعها. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه، وفيه: أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله؟ عمرو بن العاص لما أراد أن يبايع النبي صلى الله عليه وسلم عند إسلامه قبض على يد النبي وقال: يا رسول الله، إني أريد أن أشترط. قال: وما تشترط يا عمرو؟ قال: أن يغفر لي ذنبي. فقال: لو أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله. رواه مسلم. وهذا كله إذا كان الإسلام والهجرة والحج صحيحا مقبولا مبرورا، أما إذا كان فيه خلل فلا. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنه أن رجلا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا صلى الله عليه وسلم، عندكم إيش؟ سقط الميم، الطباعة المصرية مخضرية، الطباعة المصرية متعبة، الذين يطبعون في مصر إلا في النادر، وإلا طباعاتهم كثير فيها أخطاء وفيها مغالطات إلا من رحم الله. قال: فوقصته ناقة صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تمسوه بطيب، ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. رواه البخاري ومسلم. هنا تزيد: وغير ذلك من الأدلة. هذه هنا موضعها. بقي أيضا من الأدلة نذكر حديثا واحدا، وهو حديث طويل وعظيم في ثواب الحج منزلة منزلة ومشعرا مشعر. وهذا الحديث رواه أو ذكره الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الترغيب والترهيب وحسنه، وهو حديث عبد الله بن عمر. قال ابن عمر رضي الله عنه في هذا الحديث وهو طويل: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد منى، وهذا إن شاء الله نضيفه الطبعة القادمة، مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد منى، فأتاه رجل من الأنصار ورجل من ثقيف فسلما، ثم قال: يا رسول الله، جئنا نسألك. فقال: إن شئتما أخبرتكما بما جئتما تسألاني عنه، فعلت، وإن شئتما أن أمسك وتسألاني، فعلت. فقال: أخبرنا يا رسول الله. فقال الثقفي للأنصار: سل. فقال أخبرني يا رسول الله. فقال أخبرني يا رسول الله. فقال جئتني تسألني عن مخرجك من بيتك تأم البيت الحرام وما لك فيه، أي من الأجر، وعن ركعتيك بعد الطواف وما لك فيهما، وعن طوافك بين الصفا والمروة وما لك فيه، وعن وقوفك عشية عرفة وما لك فيه، وعن رميك الجمار وما لك فيه، وعن نحرك وما لك فيه مع الإفاضة. فقال والذي بعثك بالحق لعن هذا جئت أسألك. قال فإنك إذا خرجت من بيتك تأم البيت الحرام لا تضع ناقتك خفا ولا ترفعه إلا كتب الله لك به حسنة ومحى عنك خطيئة، وأما ركعتاك بعد الطواف كعتق رقبة من بني إسماعيل، وأما طوافك بالصفا والمروة كعتق 70 رقبة، وأما وقوفك عشية عرفة فإن الله يهبط. وانتبه لهذه اللفظة، في حديث عائشة يدنو، وهنا قال يهبط، يهبط إلى سماء الدنيا فيباهي بكم الملائكة يقول عبادي جاءوني شعثا من كل فج عميق يرجون رحمتي، فلو كانت ذنوبكم كعدد الرمل أو كقطر المطر أو كزبد البحر لغفرتها، أفيض عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم له. ثم ذكر له الوقوف بمزدلفة ورمي الجمار وطواف الإفاضة، وذكر لكل واحدة منها فضلا. هذا في صحيح الترغيب والترهيب برقم 1112. فهذا من فضائل الحج، وهذه هي أهم الأدلة أو أشهر وأوضح الأدلة في فضائل الحج، وإلا ربما بقي غيرها، فهذه 28 حديثا. السؤال الثالث: ما هي الحكم والأسرار في فريضة الحج؟ قال رحمه الله: الجواب: للحج حكم وأسرار كثيرة، منها الأول اختبار الطاعة لله، أي اختبار العباد هل يقومون بهذه الطاعة والعبادة أم لا، وهي أعظم عنصر في العبادة وأعظم سبب في دخول الجنة. قال الله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ولذلك فقد جعل الله عز وجل مكانه عاريا عن الجواذب والمؤثرات التي تجذب النفوس، أي مكان الحج ليس فيها من الجمال والأشجار والمناخ والأمطار والهواء التي تجذب النفوس، وإنما الطاعة. فجعل مشاعره بين هذه الجبال الجرد والصحاري المرد في بلاد قاحلة، الذي يذهب أول مرة وجاء من طريق يلملم يستغرب. لما ذهبنا أول مرة في عام 1400 تقريبا و25 للهجرة تعجبت بعد أن تجاوزنا ميقات يلملم، وإذا نحن نمشي في صحراء قاحلة لا شجر فيها ولا شيء، كلها رمال وتراب وغبار. فقلنا سبحان الله، أين مكة؟ مكة بعد هذا الغبار وبعد هذا الصحراء؟ فقال: حتى لا يكون الدافع إليه ماديا بحتا، فلو كانت المشاعر بين عيون وأنهار وجنات مكسية بالزروع والأشجار لكان الدافع إليها ماديا، ولكن كان بالعكس من ذلك ليكون الحاج مندفعا بالعبودية المحضة. الثاني: إحياء ذكرى أبي الأنبياء وإمام الموحدين وخليل رب العالمين وآله وذريته الطيبين الطاهرين، الذي ابتلي بالنار فصبر، وأمره الله بذبح ولده فأتمر بعد أن أمر بتركه هو وأمه في شعب تحيط به الجبال الشاهقة، وليس به ماء ولا ثمر ولا إنسان يؤنس به إلا وحوش البيئة والطير، فامتثل لأمر ربه راضيا. وكان إحياء ذكر إبراهيم بأمر رب العالمين لإحياء شعلة الإيمان وإيقاظ الضمير إلى الآفاق الإيمانية الحية. فأمرنا أن نطوف بالبيت الذي بناه، وأمرنا أن نتخذ من مقامه مصلى، وأمرنا أن نرمي الجمرات إعلانا لعداوة الشيطان الذي آذى نبي الله إبراهيم. وقد صح الحديث عند الحاكم عن عبد الله بن عباس أن رمي الجمار هو بسبب اعتراض إبراهيم، اعتراض الشيطان لإبراهيم، فرجمه عند الأولى والثانية والثالثة. قال الثالث: ومن حكم الحج إظهار العبودية في أسمى معانيها بتجرد العبد من الملابس العادية، إشارة إلى تجريد العبادة لله وتجرد القلب عن كل مألوه سواه، وفيه تذكير بيوم القيامة حين يقف الناس جميعا في صعيد واحد حفاة عراة شاخص الأبصار واجف القلوب منقطع العلائق إلا مما قدموه، فيدعوهم ذلك إلى الإصلاح والرغبة في طريق الفلاح. ومن حكمه إظهار القوة والاتحاد والعزة للإسلام، فاجتماع الناس في مكان واحد على هيئة واحدة خاشعين وملبين لإله واحد، إشارة إلى وحدة العقيدة ووحدة الهدف ووحدة الغاية. ومن هذه الحيثية يظهر ارتباط بعضهم ببعض. الخامس: ومن حكمه أنه شرع في زمن واحد ومكان واحد ليجتمع المسلمون من كل مكان في هذا الزمن المحدد، وبسبب ما يحصل من الزحام، وقد حصل قبل سنوات تدافع في منى ومات أناس كثيرون، فاقترح بعض الكافرين على المملكة العربية السعودية لو أنكم تجعلون الحج مرتين في السنة حتى يخف هذا الزحام. وأظنه ذا كان في عهد رئيس أمريكا الذي هو ما اسمه أوباما، في عهد أوباما نعم، فقال لو أنهم يجعلون الحج مرتين حتى لا يحصل. هذه سخرية، كأنه يسخر منهم أنهم ما استطاعوا أن ينظموا الحج، وإلا هم يعلمون أن الحج عبادة وأنها تفرض في ذلك المكان وأنها في ذلك الزمان، ولا يجوز تغيير زمان الحج ولا مكان الحج. قال: ليتدارسوا مشاكلهم وليتشاوروا فيما يعود عليهم بالخير. وبهذا المفهوم يصح أن نسميه مؤتمرا عالميا كبيرا. ومن أهم تلك الحكم الكثيرة ما أشار إليها القرآن بقوله: ليشهدوا منافع لهم. والمنافع كثيرة، دينية ودنيوية وأخروية، فهذا موقف عظيم يتجلى الرب الجليل فيه على عباده فيفيض عليهم من الرحمات والبركات والعفو والغفران ما لا يعلمه غيره جل وعلا. وهذه اللفظة لم ننتبه لها، هي لفظة بعض أهل العلم في كتب الحج، وإلا هي منتقدة، قوله يتجلى، لأن حديث التجلي منكر، ولكن ممكن أن تغير بأي كلمة أخرى، مثلا كأن يقال: فهذا موقف عظيم يا نعم ماذا يباهي. لا، هو هنا من حيث أيش المنافع، وإنما يقال يتكرم أو يعني يكرم الله من يشاء من عباده فيفيض عليهم من الرحمات. المهم تحذف يتجلى لأنها منتقدة. السابع: ومن الحكم التقرب إلى الله بذبح العدد الكثير من بهيمة الأنعام تقربا إليه سبحانه، والأكل من لحمها بعد إراقة دمها لخالقها ومسخرها الذي سخرها لمصلحة الإنسان، وذلك من شكر المنعم بها. ولهذا جاء في الحديث: الحج العج والثج. ما معنى العج والثج؟ نعم، يعني رفع الصوت بالتلبية ونحر الهدي. قال: ومن حكمه وأسراره أن الرحلة إلى البيت العتيق وبقية المشاعر تعطي صورة رمزية لعام آخر وحياة أخرى، والغرض من إعطاء هذه الصورة هو دوام التذكر أبدا والبعد عن الغفلة وعدم الركون إلى الدنيا، وأخذ العبرة للاستعداد والتشمير عن ساعد الجد للتزود من الأعمال الصالحة وادخارها لحياة باقية سعيدة وعيش رغيد لا يفنى ولا يبيد طول الأمد. التاسع: ومن حكمه وأسراره تعويد المسلم على الصبر وتحمل متاعب الحياة، كل ذلك يستفيده من سفره وما يلاقيه من المشقة فيه حتى ينتهي من مناسكه. العاشر: ومن حكمه الوقوف عند حدود الله وضبط النفس في الوقوف عند أدلة الشريعة، ويستفيد ذلك من امتناعه عن محظورات الإحرام مع حاجته لبعضها، ولكنه يمتنع منها تقربا إلى الله. الحادي عشر: وفي لباسه وإحرامه تعويد له على ترك الترفه والإنغماس في الملذات والحرص على الزهد في الدنيا والتواضع فيها، فالحجاج جميعا يلبسون لباسا واحدا، وفيهم الغني والفقير والشريف والوضيع والرئيس والمرؤوس. قال بعضهم: إني أرى الحج في الإسلام مؤتمرا، المسلمون على التحقيق أعضاه، دستوره شرعة الإسلام يرسمها، هدي النبي وعين الحق ترعاه، العدل منهجه والعلم حجته، تجردوا فيه لا ملك ولا جاه، فهم جنود الهدى فيه نشيدهم، لبيك لبيك أنت الله رباه، منزل النور والتنزيل مأرزه، فالدين يأرز للأوطان مأواه، فالحج درس عظيم شيق عظمت أسرار تشريعه تجلو مزاياه، مهذب لنفوس طالما ركنت إلى حضيض الهوى تقفو خطاياه. قال: فهذه جملة من حكم الحج وأسراره وفوائده، وهناك فوائد أخرى وأسرار، لكن هذه أهم ما ذكره أهل العلم في هذا الباب. السؤال الرابع من أسئلة الحج: ما الذي ينبغي على الحاج قبل سفره للحج؟ الجواب: ينبغي على الحاج قبل سفره للحج أمور عدة نلخصها فيما يلي: الأول، أن يخلص نفسه من شوائب الشرك والبدع حتى لا تضيع جهوده ويذهب حجه سدى، وهذا قل من يفعله من الحجاج، بل إن كثيرا ممن يقعون في البدع والشركيات ينقلونها معهم ويقعون فيها في المناسك، فالصوفي ينقل التصوف معه، والشيعي ينقل التشيع معه، والذي يدعو غير الله يدعو غير الله هناك، والمتبرج يذهب يتبرج هناك، والعاصي يعصي الله هناك، إلا من رحم الله. فقال الله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال سبحانه: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ومعنى ذلك أن من ذهب للحج وعنده شرك ومات على هذا الشرك فإنه لا ينتفع من حجه ولا يستفيد منه أجرا ولا ثوابا. ويا لله العجب، كم يقع كثير من الحجاج في الشركيات من دعاء غير الله والتبرك بالأشجار والأحجار وغير ذلك، وأعظم الناس تعاسة في الحج هم أهل البدع، تجدهم في عرفات الله في ذلك المكان، الناس يدعون الله وصاحب البدعة واقع في بدعته، فأصحاب الموالد بعضهم يقيمون المولد في عرفة، يقيمون المولد في عرفة ويستغيثون بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والشيعة كذلك تجدهم في عرفة وهم يقولون: يا علي يا علي يا حسين يا حسين، فهم أتعس الناس، أهل البدع أتعس الناس في تلك المواطن، بل وينقلون كل ما يزاولونه في بلدانهم من الشرك والخرافة إلى مناسك الحج. الثاني، أن يقلع الحاج عن جميع الذنوب والسيئات، فإن الله يقول: إنما يتقبل الله من المتقين، يفعل ذلك توبة وليس مجرد توبة مؤقتة، يفعل ذلك توبة إلى الله عز وجل، ليست توبة مؤقتة. بعض الناس يظن أنه يفعل هذا للحج وإذا انتهى من الحج رجعت حليمة لعادتها القديمة، لا، إنما يتوب إلى الله توبة نصوحا. وفي الحديث: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وهذا لا يتأتى لمن تلبس بالعصيان قبل حجه وأثنائه وعند رجوعه. الثالث، عليه أن يتحلل من المظالم قبل سفره للحج، فإنه لا يضمن لنفسه الرجوع. وفي البخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. الرابع، أن يتزود لسفره بتقوى الله والعمل الصالح، ثم بما يكفيه ويغنيه عن سؤال الناس حتى يرجع لأهله، يعني لا يذهب الحاج وما عنده في جيب الشيء، قالوا له يا فلان من أين تأكل؟ من أين تتصرف؟ كيف تتنقل هناك؟ قال الله كريم، الله كريم، ويذهب ما عنده ولا ريال. فإذا وصل مكة مد يده وجلس يسأل الناس، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. ففي البخاري عن ابن عباس قال: كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون، فيحجون إلى مكة ويسألون الناس، فأنزل الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. الخامس: يجعل الحاج زاده ونفقته من الحلال الطيب، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وحتى يقبل دعاؤه، فما يذهب يحج من مال القات، ولا من مال الربا، ولا من مال الرشوة، ولا من مال الخمر. إن كان قد وقع في شيء من الحرام فيتوب إلى الله عز وجل، ويجعل مال الحج من المال الحلال. السادس: على الحاج أن يخلص نيته لله في حجه وعمرته، ولا يقصد بهما رياء ولا سمعة ولا دنيا، فإنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، كما في حديث عمر رضي الله عنه، والله يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. السابع: وعلى الحاج أن يتعلم مسائل الحج والعمرة قبل الشروع فيهما، وهذا من العلم الواجب، هذا من طلب العلم الواجب على كل مسلم يريد الحج، أن يتعلم الأحكام، الواجب تعلمه على الحاج. وفي الحديث: طلب العلم فريضة على كل مسلم. ولما حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع علم أصحابه النسك، ثم قال: لتأخذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. وكم يقع للحاج للحجاج والمعتمرين من الخلط والخبط في مسائل الحج والعمرة بسبب جهلهم بدين الله عموما وبهذه العبادة خصوصا. الثامن: على الحاج أن يصاحب الصالحين في سفره للحج والعمرة، ويحرص على ذلك ليستفيد منهم ويسلم شرورهم. بعض الناس إذا أراد يحج ما يحج إلا مع فلان الذي من قريته أو الذي هو صديقه، إذا حج فلان سأحج، ولا يحب أن يحج مع الصالحين، فيذهب مع ذلك المدبر يدبره في حجه وفي سفره وفي رجوعه، يبقى كما هو ما استفاد شيئا. ولكن ينبغي للحاج إن استطاع أن يرافق الصالحين وأهل العلم فيستفيد منهم شرورهم. الإنسان في شر وفي خير، لكن الصالح الناس يسلمون من شره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وخيركم من يرجى خيره ويؤمن شره. هذا هو المقصود. التاسع: إذا كانت امرأة فإنها لا تسافر إلى الحج والعمرة إلا ومعها محرمها، لعموم الأدلة في المحرمية. ومنها حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم. فقال رجل: يا رسول الله، إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا، وامرأتي تريد الحج. فقال: أخرج معها. متفق عليه. وفي رواية أنه قال: لا أخرج فحج مع امرأتك. رده من الجيش، رده من الغزو، وكان قد سجل اسمه مع المجاهدين، ما قال أنت في سبيل الله وهي في سبيل الله، لا. قال: وغيره من الأدلة. العاشر: وعلى الحاج أن يسعى في قضاء ديونه إن استطاع قبل حجه، فإن عجز فليستأذن من أصحابها عند سفره، لسيما إن كانت حجة الإسلام أو عمرته. ولكن ينبغي أن يعلم أنه ليس بشرط، بعض الناس يظن أنه شرط، لا يحج إلا إذا قضى الدين، إن لم يقض الدين لا يجوز له الحج، هذا ليس بصحيح. ولكن إن كان مماطلا وحج وعنده ديون وهو يماطل فهو يأثم على المماطلة، أما حجه صحيح، حجه صحيح، ولكن يستأذن من صاحب الدين، يستأذن من صاحب الدين أنه سيذهب للحج، فالحج واجب، وخاصة إذا كانت حجة الإسلام، ويعده أنه إذا رجع يقضي ما عنده من الديون. الحادي عشر: وعلى الحاج عند سفره للحج والعمرة أن يكتب وصيته إن كان له أو عليه حقوق، وهذا ليس خاص بالحج، لكن في الحج يتأكد، وإلا من كان له حقوق أو عليه فإنه يكتب وصيته دائما، كما في حديث ابن عمر. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته عشر، وعلى الحاج إن كان له والدان أن يستأذنهما في سفره حتى يسافر وهو مطمئن البال وهادئ النفس. الثالث عشر: يستحب للحاج أن يبدأ سفره يوم الخميس، هذا إن تيسر هو الأفضل، كما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره، كما في حديث كعب بن مالك قال: كان يحب الخروج يوم الخميس. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فقد خرج في حجة الوداع يوم السبت. الرابع عشر: على الحاج أن يكثر في سفره من الدعاء والذكر ولا ينشغل بما لا ينفعه، فإن دعوة المسافر مستجابة. وبعض الناس يتسلط عليه الشيطان حتى في مكة، تجد بعض الحجاج، رأينا بعض اليمنيين، ما أدري غيرهم ربما بعضهم كذلك، لكن رأيت بعض اليمنيين تجدهم في غرفهم في أثناء المناسك أو قبل الحج بقليل أو بعد منى، تجدهم في غرفهم ينظرون في التلفاز. ماذا ينظرون في التلفاز؟ هذا ينظر قناة سهيل، وذاك ينظر الجزيرة، وذاك تابع الأخبار، ماذا حصل في عدن، ماذا حصل في صنعاء، وذاك تابع كرة القدم، وذاك يتابع أغاني أم كلثوم. ولا حول ولا قوة إلا بالله، يتحملون الآثام والأوزار. قال: وهذه بعض الآداب التي ينبغي للحاج فعلها قبل حجه، وغيرها كثير، وقد ذكرنا المهم منها، ونسأل الله التوفيق والسداد. وهنا سنبدأ بعدها في ما هو مهم من مسائل الحج في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.